أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وأما ثانيا فلأن كلامه على تقدير التسليم في الحقيقة اعتراف بما هو مقصودنا، فإن ظرف الفصول بعينه ظرف الامتياز، فإذا لم يكن الامتياز بين أعداد الإمكانات إلا بحسب العقل وتصوره لم يكن ظرف تحصله وتحققه إلا الذهن. كان الكلام في أن الإمكان هل له تحقق خارجي أم لا؟ قد يخطر في الذهن بأن مثل هذه الأبحاث ما هي الفوائد المترتبة عليها؟ في الواقع أنه قد في عالمنا لا يوجد توجه لمثل هذه الأبحاث، ولكنه هذا البحث الذي نحن بصدد تحقيقه لعله واحدة من أهم الأبحاث التي طرحت في الفلسفة الغربية فيما يرتبط ببحث الإلهيات. أنتم تعلمون بأنه في السنوات الأخيرة كتبت هناك كتب تحقيقية لمناقشة الأدلة التي أقامها الإلهيون لإثبات وجود الله سبحانه وتعالى، وبعض تلك المناقشات والكتب أيضا ترجمت إلى اللغة الفارسية، وأخذت مأخذا من الفكر عندنا بالنحو الذي اضطر فيه شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي آملي إلى أن يعقد درسا مستقلا لمناقشة تلك الأدلة أو المناقشات التي وردت، وكتب هذا الكتاب اللي هي مجموعة محاضرات الشيخ جوادي، وهو تبيين براهين إثبات خدا، لأنه هناك ثمانية أدلة أساسية لإثبات وجود الله. من تلك الأدلة الأساسية برهان الإمكان والحدوث، من تلك الأدلة الأساسية برهان النظم، من تلك الأدلة برهان الأخلاق، من تلك الأدلة برهان الفطرة، منها برهان الحركة، وأدلة سبعة أو ثمانية. هذه الأدلة نوقشت بمناقشات معقدة ودقيقة جدا من قبل جملة من الفلاسفة الغربيين، ومن تلك الأدلة التي نوقشت بشكل دقيق هي أو هو دليل الإمكان والوجوب، وانصب، التفتوا إلى البحث، شوفوا الشبهات القديمة كيف تطرح بلباس جديد، وانصب بحث الفلاسفة الغربيين على إثبات أن الإمكان لا وجود خارجي له، ومع عدم تحقق الإمكان في متن الأعيان إذن لا يمكن أن يكون وصفا لشيء حتى من خلاله نثبت ماذا؟ نثبت وجود الله، بل الإمكان أمر ماذا؟ أمر ذهني، أمر عقلي، ومثل هذا الاعتبار العقلي لا يمكن أن يكون دليلا لحاجة هذه الموجودات ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وبنفس هذا الحديث من هنا يتضح لك أنه لماذا أيضا الفكر الإسلامي والفلسفة الإسلامية تصر أو جملة من اتجاهاتها على أن للإمكان تحققا في متن الأعيان، ليصححوا بعد ذلك برهان الإمكان والوجوب. ومن هنا يتضح لنا بأنه أساسا لا يتبادر إلى ذهن أحد بأن مثل هذه الأبحاث مجموعة من الأبحاث العقلية التي لا فائدة كلامية ولا فائدة اعتقادية من ورائها. أحد الإخوة كان يكتب في بحث الشرور، فعندما جاء إلى بحث الشرور وجد أن فلاسفة المسلمين ركزوا على هذا البحث تركيزا خارجا عن الطريق المتعارف أو الحد المتعارف، فصارت عنده حاجة إلى أن يحقق في هذه المسألة ليعرف أنه ما هي الحاجة إلى مسألة الشرور. يقول هذا الشخص، أنا لم أراجع ولكنه هو من المتتبعين، يقول: عندما راجعت الفكر الغربي وجدت أن أهم دليل لإنكار وجود الله عند المنكرين هي مسألة الشرور في العالم. بعد أن ندعي لهم أن هذا الإله إله حي عالم قادر سميع بصير حكيم عادل، كل هذه الصفات نثبته لهذا الموجود، كل نثبتها لهذا الموجود، ولكن عندما نأتي إلى فعله لا نجد لا حكمة ولا عدلا ولا علما ولا قدرة ولا ولا ولا. هذه الدعوة لا تنسجم مع مثل هذا الفاعل، لا يمكن أن يكون هذا فعل هذا الفاعل. أنت تدعي لشخص أنه عالم، أنه عادل، أنه حكيم، أنه قادر، ولكن عندما تأتي إلى أفعاله تجد أنها مليئة بالظلم، بعدم الحكمة، بعدم النظم، بعدم بعدم بعدم. وهذا أمامك العالم، انظر إليه أنت، ماذا ترى في هذا العالم؟ تجد عدلا في هذا العالم أو تجد أن الظلم يسود هذا العالم؟ من الواضح أنه مثل هذا. نعم، أنا وأنت باعتبار أننا نعيش في جو توحيدي ديني قد لا تخطر عندنا مثل هذه المسائل، ولكنه لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الجميع أيضا مثلي ومثلك يعيش في حوزة دينية وأفكار، بل نجد نحن حتى في هذه الحوزات الدينية بدأت مثل هذه الأفكار أيضا لا أقل تصل إلينا على مستوى الاستفهام، على مستوى التساؤل، على مستوى الإشكال عند البعض ونحو ذلك. إذن أهمية البحث الفلسفي، واقعا مو بالضرورة أنه نجد الثمرة العملية للبحث الفلسفي في واقعنا، في حوزات عملنا، في دوائر أعمالنا، لا، هذه الأفكار ده تطرح بشكل قوي ومهم في حوزات علمية أخرى وفي اتجاهات فكرية أخرى. لذا أنا أتصور بأن مثل هذه الأبحاث الفلسفية لا أقل، إن لم تكن هي جوابا لمثل تلك الشبهات، لا أقل تسلح طالب العلم الذي يريد أن ينفتح عن العالم. أما لا يريد أن ينفتح عن العالم ما عندي حديث معه. الذي يريد أن يبلغ هذا الإسلام إلى العالم يقينا لا بد أن يكون مسلحا بمثل هذه الأدوات ليمكنه أن يبلغ الإسلام إلى العالم على أي لحظة. نرجع إلى ما كنا بصدد البحث عنه، وهو أن الإمكان له وجود في الخارج أو ليس له وجود في الخارج. قلنا بأن المشهورة، أو أنه في كلمات جملة من المتكلمين، أن للإمكان وجودا في الخارج بنحو المحمول بالضميمة. شيخ الإشراق صار بصدد مناقشة هذه الدعوة، وناقش هذه الدعوة بمناقشتين. المناقشة الأولى، أولا الدليل اتضح بيانه بالأمس، بأنه لو قلنا أن كل حادث فإنه مسبوق بإمكان خارجي يخص ذلك الحادث للزم أن تكون هناك إمكانات لا متناهية، لأن الحوادث غير متناهية، والتالي باطل فالمقدم مثله. أجيب عن هذا الاستدلال بأن مثل هذا التسلسل ليس بممتنع، لأنه لا يوجد ترتب بين حلقات هذه الإمكانات، أعداد هذه الإمكانات. هنا حاول شيخ الإشراق أن يجيب عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن تعدد الإمكان في الخارج غير معقول. الجواب الثاني أنه أن لا تناهيه أيضا ماذا؟ غير معقول، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس فيما يرتبط بالجواب الأول. قلنا أنه ينفي تعدد الإمكان في الخارج، أما في الثاني ليس لأحد أن يقول، أو في الثاني عندما قال وأما ثانيا، هذا أما أولا وأما ثانيا، فيثبت لنا بأنه لا يعقل أن يكون غير متناه في الخارج. ثم انتهينا إلى هذا البحث الذي بالأمس نحن قررناه، بقي فقط ذيل العبارة، وهو أنه يقول أنتم بين اثنين لا ثالث لكم، إما أن تلتزموا بأن تميز الإمكانات ليس إلا في العاقل، فهذا يثبت مقصودنا أن الإمكان لا حصول له إلا في عالم العقل وفي عالم الاعتبار العقلي، وهذا هو الذي ندعي. وإذا قلتم أن هذا التميز للإمكانات فرع تميزها الخارجي، يلزم الدور ماذا عندكم؟ لماذا يلزم الدور؟ يقول باعتبار أنكم إذا قلتم أن التميز في متن الأعيان والتعقل كاشف لهذا التميز، فهذا معناه أن التعقل بعد التميز، يعني أن التعقل متفرع على ماذا؟ التميز. هناك تميز فتعقل العقل هذا التميز، هذا إذا قلنا أن لهذه الإمكانات اللامتناهية وجود في الخارج متمايز بعضها عن بعض، فهذا معناه أن التعقل بعد التميز. والمفروض أنكم ليس لأحد أن يقول ماذا قلتم؟ قلتم أن هذه الإمكانات ليست متميزة في الخارج وإنما تميزت بعد التعقل، إذن التميز بعد التعقل، التعقل بعد ماذا؟ التميز، فيلزم الدور، يلزم توقف الشيء على نفسه. لذا هاي عبارته. يقول وأما ثانيا، هذه أولا فيما يتعلق وليس لأحد، يعني بعد أن ذكر وليس لأحد أجاب بجوابين. الجواب الأول استحالة تحصيل العقل أمورا غير متناهية، الجواب الثاني ماذا؟ فلأن كلامه على تقدير التسليم، وهو أنه يمكن أن يتميز اللامتناهيين في عالم العقل، يقول هذا إثبات ماذا؟ لمقصودنا. في الحقيقة اعتراف بما هو مقصودنا، فإن ظرف الحصول، حصول هذا التميز بعينه ظرف ماذا؟ ظرف الامتياز. فإذا لم يكن الامتياز بين أعداد الإمكانات إلا بحسب العقل وتصور العقل، إذن لم يكن ظرف تحصل الإمكان وتحققه إلا ماذا؟ إلا الذهن. وإن أبيت إلا أن ماذا؟ إلا أن التميز أين؟ في متن الأعيان. هنا يقول يلزم ماذا؟ يلزم توقف الشيء على نفسه. يقول لأن تعقلنا، هذا تعليل لإثبات أن التميز لابد أن يكون في الذهن، وإلا لو كان في الخارج للزم ماذا؟ للزم الدور. لأن تعقلنا لامتياز الإمكانات، إذا فرضنا كون امتيازها واقعا بحسب الأعيان، إذا رفضتم وأبيتم إلا أن الامتياز واقع أين؟ في متن الأعيان، إذن تعقلنا يكون بعد ماذا؟ بعد التميز. والمفروض أنكم لأحد أن يقول قلتم أن التميز ماذا؟ بعد التعقل، إذن يلزم أن يكون التعقل متوقفا على التميز، والمفروض أن التميز متوقف على ماذا؟ على التعقل، وهذا هو الدور. قال لأن تعقلنا لامتياز الإمكانات، إذا فرضنا كون امتياز الإمكانات واقعا بحسب الأعيان، لأن تعقلنا لامتياز الإمكانات بناء على واقعية الامتياز، يكون الامتياز تابعا ماذا؟ يكون تابعا لنفس امتيازها، يعني يكون تعقلنا لامتيازها تابعا ماذا؟ لنفس امتيازها في الخارج. فإذا حصل الامتياز بينها كما هو المفروض، وليس لأحد أن يقول، فإذا حصل الامتياز بين الإمكانات بنفس تصور العقل واعتباره، إذن لزم ماذا؟ لزم توقف الشيء على نفسه وتابعية الشيء ماذا؟ لنفسه إياها، وهو محالون. في جملة واحدة، بناء على أن الامتياز في متن الأعيان فالتعقل متوقف على التميز، وبناء على أنه في متن الأعيان لا يمكن فالتميز متوقف على ماذا؟ التعقل، وهو الدور، وهو الدور. الوجه الثاني، إذا تتذكرون قال: لكننا نبين أن اجتماع الإمكانات الغير المتناهية مستحيل ماذا؟ من وجهين. الوجه الأول أثبت فيه بطلان ماذا؟ أنه لا يعقل أن يكون كثيرا في الخارج فضلا أن يكون ماذا؟ غير متناه في الخارج. أما هنا في الوجه الثاني ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يبين استحالة عدم تناهي الإمكانات أين؟ في الخارج. وكيف؟ يقول: أنتم قبلتم في الرتبة السابقة بأن هذه الإمكانات تحتاج إلى محل، لأنها وصف فتحتاج إلى ماذا؟ إلى محل تقوم هذه الإمكانات بذلك المحل. وما هو ذلك المحل؟ المادة. طبعا عندما نقول المادة ليس مرادنا المادة الأولى، وإنما مرادنا المجموع من المادة الأولى والصورة الجسمية، يعني مرادنا الجسم. لماذا؟ لاستحالة الانفكاك بين المادة الأولى والصورة ماذا؟ والصورة الجسمية كما ذكرناه مرارا. لذا أنتم تجدون أن التعبير هنا وإن كان مادة، ولكن بعد ذلك في صفحة 185 تعبير شيخ الإشراق يقول: ففي الجسم أبعاض غير متناهية. فإن قال قائل: شيخنا أنت كان حديثك أن المحل هو المادة، والآن وصلت إلى نتيجة أنه ماذا؟ أن المحل هو الجسم. خب لماذا؟ يقول: باعتبار أن المادة الأولى لا يمكن أن توجد في متن الأعيان منفكة ماذا؟ عن الصورة الجسمية. إذن مراد من المادة هنا يعني المادة الثانية للمادة الأولى، خصوصا على مبنى شيخ الإشراق اللي لا يعتقد بالمادة الأولى وإنما يعتقد ماذا؟ بالجسم مباشرة على أي الأحوال. يقول شيخ الإشراق بأنه: تعالوا معنا لنرى بأنه إذا كانت الحوادث غير متناهية فالإمكانات سوف تكون ماذا؟ غير متناهية، بناء على ما تقدم من الحجة الرابعة، هذا أولا. وثانيا أن الإمكانات عرض تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى محل، والمفروض أن محلها هو ماذا؟ هو المادة، هو الجسم. وتعالوا نضع يدنا على ماذا؟ على هذا الجسم، يقبل الانقسام أو لا يقبل الانقسام؟ ها؟ لا إشكال ولا شوف أن الجسم يقبل الانقسام. وإذا قسمنا الجسم إلى قسمين وإلى نصفين خارجيين، وهي الإمكانات اللامتناهية، الحال ماذا في هذا الجسم؟ ما هو حالها؟ يقول: توجد حالات ثلاث أو أربع وكلها باطلة، فالمقدم ماذا؟ فالمقدم مثله. إذن لو كانت الإمكانات اللامتناهية في الخارج، كانت في الخارج لكانت محمولة أين؟ في الجسم. وحملها في الجسم إذا قسم الجسم إما وإما 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 والتوالي باطلة، فالمقدم ماذا؟ مثله، وهو أن تكون أو يكون الجسم حاملا ماذا؟ لإمكانات لا متناهية. ما هي الشقوق الثلاثة أو الأربعة؟ الشق الأول أن نقول أن هذا الجسم الذي كان يحمل إمكانات لا متناهية عندما نقسمه إلى نصفين نفس هذه الإمكانات اللامتناهية بعينها توجد هنا وتوجد ماذا؟ هنا. يعني هذه الإمكانات بعينها التي كانت في الجسم بعد التنصيف والتقسيم بعينها توجد هنا وبعينها ماذا؟ توجد هنا. وهذا الشق واضح البطلان. لماذا؟ باعتبار أن الإمكانات عرض وحال في محل، ومع انقسام المحل يستحيل أن تكون نفس الإمكانات السابقة موجودة ماذا؟ في محلين، وإلا يلزم أن يكون الحال واحدا والمحل ماذا؟ متعددا، وهو ممتنع عقلا. هل نطبق هذه المقدمة؟ قال الوجه الثاني أن المادة، مراد من المادة كما قلنا ليست الأولى وإنما المادة يعني الجسم، أن المادة الحاملة للإمكانات، هذه الإمكانات الغير المتناهية، لفرض أن الحوادث غير متناهية، إذا قطعناها بنصفين فهنا، فإما أن يبقى في كل من النصفين إمكانات غير متناهية هي بعينها الإمكانات التي كانت ماذا؟ قبل التقسيم. إما هذا الشيخ، وهذا جوابه واضح وهو باطل جزما، لأنه يلزم أن يكون الحال حال واحد ومحل ماذا؟ متعدد. هذا من قبيل أنك جنابك تقول هذه الورقة بيضاء، ها؟ هذه الورقة بيضاء، البياض حال في هذه الورقة والورقة محل هذا البياض. إذا قسمناها إلى قسمين، خب لا إشكال ولا شبهة أن البياض في هذا القسم غير البياض في ذاك القسم. فإذا قلت أن البياض في القسم باء هو عين البياض الموجود ماذا؟ في القسم أليف، وهذا يلزم أن يكون حال واحد في محلين، وهو ممتنع عقلان. لذا قال أما بطلان الأول فلاستلزامه أن يكون شيء واحد بعينه موجودا في حالة واحدة في محلين ماذا؟ متعددين، وهو محال جزمان. الشق الثاني، لا أن نقول بأنه يبطل الإمكانات السابقة في الجسم وتحدث عندنا ماذا؟ إمكانات لا متناهية في هذا القسم، وإمكانات لا متناهية ماذا؟ في هذا القسم. لذا قال أو يحدث لهما، مو لها، باعتبار أنه ماذا؟ قطعناها المادة إلى نصفين. أو يحدث لهما إمكانات غير متناهية في تلك الحال، يعني السابق غير موجود وماذا؟ ويوجد عندنا حال هنا وحال هناك. خب هذا الحال هنا والحال هناك نفس السابق لو غير السابق؟ يقول لا، غير السابق، حادث بحدوث هذين النصفين. هذا من الشق الثاني، الاحتمال الثاني. الشق الثالث، أو يبقى في كل واحد يعني من النصفين إمكانات متناهية. طبعا هذه ليست حادثة وإنما هي السابقة انقسمت إلى ماذا؟ إلى قسمين. ما أدري واضح ولا؟ إذن صارت عندنا الشقوق والأقسام ثلاثة. طبعا نستطيع أن نضيف عليها شقا أو قسما رابعا، وهو بعد الانقسام هنا نقول الإمكانات الموجودة في هذا القسم وفي هذا القسم مو حادثة كما في القسم الثاني، بل هي نفس ماذا؟ السابقة، ومو بعينها بل انقسمت ماذا؟ إلى قسمين، إما الموجود في القسمين متناهي وإما الموجود في القسمين ماذا؟ لا متناهي. فتكون الشقوق والأقسام ماذا؟ أربعة لا ثلاثة. طب تعالوا معنا إلى الشق الثاني، أو يحدث لهما إمكانات غير متناهية. وهنا يقول يبتلي بمحذورين بإشكالين. الإشكال الأول أنه هذه الإمكانات، هذه الإمكانات التي وجدت في القسمين، هذه حادثة أو غير حادثة؟ ها؟ فرض القسم أنها حادثة، يعني زالت الإمكانات الموجودة في المادة الأولى ووجدت إمكانات لا متناهية حادثة في هذين
قسمين في هذين النصفين. إذا صارت حادثة برهانكم ماذا يقول؟ يقول لكل حادث ماذا؟ إمكان. وننقل الكلام إلى هذا الإمكان الموجود لهذا الإمكان الحادث، فهو حادث أو ليس بحادث؟ أيضا حادث، فيلزم التسلسل لا إلى نهاية ماذا؟ حدوث إمكان، حدوث إمكان، وهكذا. وهذا التسلسل ممتنع، لماذا؟ لأنها مترتبة هذه الإمكانات والحدوثات، مو أنه غير مترتبة. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، وهو أنه قبلتم أن هذه الإمكانات لهذه الحوادث ليست موجودة من الأزل، وإنما متى حدثت؟ بعد الانقسام، جزاكم الله خير. لأنه إذا تتذكرون نحن بالأمس قلنا أن الإمكان للأشياء أزلي، مو أنه الآن يحدث إمكانه، من الأزل هو ماذا؟ شيء ممكن. ولكن هذه الحوادث التي وجدت لها إمكانات ماذا؟ حادثة بعد تقسيم المادة إلى نصفين، هذه الإمكانات ليست أزلية وإنما هي ماذا؟ ها؟ حادثة. جيد جدا. إذا كانت حادثة فهذه الحوادث ليس إمكانها أزليا، بل إمكانها ماذا؟ حادث. فإذا صار إمكانها حادث، إذا قبل هذا الحدوث، قبل هذا التقسيم، قبل هذا الحدوث، ماذا كانت؟ واجبة لهم، ممتنعة لهم، ممكنة؟ فلا بد، لأنها حادثة فلا بد قبل الحدوث إما أن تكون واجبة وإما أن تكون ماذا؟ ممتنعة. لا يعقل أن تكون واجبة، لأن المفروض أنها كانت معدومة ووجدت، فلا بد أن تكون ماذا؟ ممتنعة. فإذا حدث الإمكان انقلب الامتناع الذاتي إلى الإمكان ماذا؟ الذاتي. هذا اللي قلت بالأمس أنه هذه رياضيات من هذه الجهة على أي لحوة. وأما الثاني، فلأن الإمكانات إذا حدثت في كل واحد منهما فيسبقها ماذا؟ إمكانات أخر. لماذا يسبقها؟ لكونها أيضا من الحوادث المفروض أنها ماذا؟ إمكانات حدثت بعد التقسيم، فيسبقها إمكانات أخر كما هو واضح. ثم، مو أخرى، ثم إن كانت حادثة تلك الإمكانات كما هي كذلك تحتاج إلى إمكانات أخر حادثة، فلا يوجد الفاعل، صغر القياس، فلا يوجد الفاعل طبقة من هذه الإمكانات إلا وقد حصل قبله في حالة القطع طبقات غير متناهية ماذا؟ من الإمكانات. هذه صغرى القياس. أما كبرى القياس، والموقوف في حالة واحدة على ما لا يتناهى، يعني هذه الحوادث التي أمامنا الآن، هذه الحوادث لها إمكانات حادثة، وتلك الإمكانات لها ماذا؟ حدوث، وذلك الحدوث له إمكان. هذه الحوادث توجد أو لا توجد؟ لا، لا توجد، لأنه لكي توجد لابد أن توجد إمكانات لا متناهية حتى تصل النوبة إليها. فتصل النوبة إليها أو لا تصل؟ لا تصل النوبة إليها. لذا قال والموقوف في حالة واحدة على ما لا يتناهى مترتبا في المقام بعد هذه الإمكانات والحدوثات مترتبة، ممتنع الوقوع. هذا المحذور الأول. المحذور الثاني، ويلزم أن يكون الحوادث، يا حوادث، هذه الحوادث التي كانت هذه الإمكانات الحادثة إمكانات ماذا؟ إمكانات لها. ويلزم أيضا أن تكون الحوادث التي كانت إمكاناتها هذه الإمكانات الحادثة، لأنه فرضنا أين؟ هذه حوادث، وهذه الحوادث ما هي إمكاناتها؟ إمكاناتها هي الإمكانات التي حدثت في النصفين بعد ماذا؟ بعد تحقق التقسيم. فهذه الحوادث إمكاناتها أزلية لو حادثة؟ إمكاناتها حادثة. فإذا كانت إمكاناتها حادثة قبل الحدوث ماذا كانت؟ بناء على الحصر العقلي، بناء على حجتكم، إما أن تكون واجبة أو ممتنعة. يقول ويلزم أيضا أن تكون الحوادث التي كانت إمكاناتها هذه الإمكانات الحادثة، يلزم أن تكون ماذا؟ تلك الحوادث ممتنعة قبل حدوث إمكاناتها. لماذا؟ على ما هو مقتضى الحجة المذكورة عندكم من أن كل ما ليس له إمكان في الخارج يجب أن يكون ماذا؟ طبعا إما ممتنعا وإما واجبا، ولكن الوجوب لا معنى له باعتبار أنه حادث معدوم ثم يوجد، إذن يكون ماذا؟ ممتنع. فيلزم انقلاب الأشياء من الامتناع الذاتي إلى الإمكان ماذا؟ إلى الإمكان الذاتي. هذا همتنا الجواب عن الشق الثاني، الشقوق الثلاثة. أما الجواب عن الشق الثالث، يقول في الشق الثالث يوجد عندنا احتمالان كما ذكرنا. ما هو الشق الثالث؟ وهو أن يبقى في كل واحد إمكانات، ولكن ليست إمكانات حادثة، وليست هي نفس الإمكانات السابقة، بل هي ماذا؟ إمكانات كما انقسم الجسم، انقسمت ماذا؟ الإمكانات. خب نسأل سؤال، هذه الإمكانات التي حصلنا عليها بعد التقسيم متناهية أو لا متناهية؟ فإن قلت متناهية، خب في هذا النصف الأول توجد إمكانات متناهية، في هذا النصف الثاني توجد إمكانات ماذا؟ متناهية. والجمع بين المتناهيين متناهي أو لا متناهي؟ الجمع بين متناهيين لا متناهي أو متناهي؟ بلا إشكال أن الجمع بين مليار ومليار مولانا مليار، أن الجمع بين ألف بليون وألف بليون وألفين بليون وهكذا. فإذا قلت أن هذه الإمكانات بعد التقسيم متناهية، فلازمه أن الجمع بين المتناهيين متناهين، والمفروض أن الحوادث متناهية أو لا متناهية؟ يلزم الخلف، لأن الحوادث غير متناهية، فيلزم أن تكون إمكاناتها ماذا؟ متناهية. قال وأما الثالث فلأن مجموع العددين المتناهيين ماذا؟ عدد متناهين، عند ذلك فيتناهى الإمكانات في مادة واحدة. والمفروض أن الحوادث متناهية أو لا متناهية؟ لا متناهية، فيلزم خلف الفار، والحوادث في كل واحد لا يتناهى. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني، الشق الثاني وهو أن نفترض ماذا؟ أنه تقسيم لا متناهي إلى قسمين لا ينتج عندنا ماذا؟ متناهيين، بل ينتج عندنا ماذا؟ لا متناهيين. بأي قرينة؟ بأي دليل؟ بأي شاهد؟ بشهادة لو كانا متناهيين، والجمع بين المتناهيين لا ينتج عندنا ماذا؟ لا متناهين. قال ولا يصح أن يفرض. هذا إبطال للشق ماذا؟ هذا إبطال للاحتمال الثاني من الشق الثالث. ولا يصح أن يفرض في كل واحد من الجزئين من النصفين للمادة إمكانات غير متناهية، إمكانات غير متناهية، حتى لا يلزم الشق الأول من هذا الاحتمال، لأنه إحنا كانت إمكانات، يقول واحد من الجزء إمكانات ماذا؟ غير متناهية. قال إذا كانت متناهية هو الشق الأول، ليست بحادثة، لأنه إذا كانت حادثة لازم ماذا؟ لازم الشق الثاني من الشقوق الثلاثة، بل هي هذه الإمكانات بل هي نصف المبلغ الغير المتناهي الذي كان أين؟ في الكل، حتى لا يلزم الشق الأول، لأنه في الشق الأول قال ماذا؟ هو بعينها. إذن هذه القيود كلها أخذها حتى يخرج القسم الأول، القسم الثاني، والاحتمال الأول من القسم الثالث. وليست فإن القسمة في الجسم غير متناهية. خذ تعال معنا، خذ هنا جيد وقتم كم دقيقة أكم ولا رياضة ذهنية لطيفة، مع إن كان أيضا فيه ثمرة كما أشر، وهو أنه ماذا؟ وتعالوا نضع يدنا على ماذا؟ نضع على هذين القسمين، كل قسم ينقسم أو لا ينقسم؟ ينقسم أو لا ينقسم؟ وانتم بين نظريتين لا ثالث لهما، اما نظرية الحكماء التي تنكر الجزء الذي لا يتجزأ، الذي يقولون بان القسمة تقف عند حد او لا تقف عند حد، خلاص اذا هذا التقسيم يقف او لا يقف؟ ها؟ لا يقف. واما ان تؤمنوا بنظرية النظام الذي قال بان القسمة ماذا؟ تقف عند حد ولا شق ثالث لهما، لا يوجد عندك شق ثالث. هسه سواء كان هذا او كان ذاك، في النتيجة عندما تضع يدك على اي قسم من هذه الاقسام وعلى اي جزء من هذه الاجزاء، فيه اجزاء او امكانات ماذا؟ غير متناهية، لانه في النتيجة ذكرنا ان التقسيم اللامتناهي الى قسمين ينتج دائما ماذا؟ قسمين لا متناهيين، ما ينتج لك قسمين متناهيين. جيد جدا. خب لكي يحصل عندك، التفت لها النقطة، لكي يحصل عندك امكانات لا متناهية هنا وهي غير الامكانات اللامتناهية هنا، لابد ان تكون هذه الامكانات قبل التقسيم متميز بعضها عن بعض، صحيح لو مو صحيح؟ والا اذا كانت غير متميزة فكيف انقسمت؟ والمفروض انها اعراض، والاعراض قابل للانتقال او غير قابل للانتقال؟ العرض غير قابل للانتقال. اذا في الرتبة السابقة لابد ان تفترض، يعني قبل التقسيم، اي جزء من الاجزاء، ان كل جزء هو بالفعل محال لامكانات ماذا؟ غير متناهية، صحيح ولا لا؟ ها؟ محال لامكانات غير متناهية. جسم قسمه الى قسمين، هذا القسم الاول او هذا القسم، كل قسم يحتوي على اجزاء وكل جزء فيه محال غير متناهية ماذا؟ لإمكانات حالة في تلك الأجزاء، حتى عندما تنقسم ماذا؟ تنقسم إلى لا متناهيين. خب جيد جدا. إذا كانت الإمكانات لا متناهية تحتاج إلى محل، والمفروض أن هذا المحل مادي أو مجرد؟ ها؟ مادي. فإذا كان المحل لا متناهٍ باعتبار أن الإمكانات ماذا؟ لا متناهية بالفعل، فيمكن أن يكون هذا الجسم محدودا وله بعد خاص أو لا متناهي، أي منهم؟ غير معقول أن يكون ماذا؟ متناهٍ وله بعد خاص، وهذا ما ثبت استحالته فيما سبق أن الأبعاد متناهية أو لا متناهية، جزاكم الله خير. فيلزم أن يكون لهذا الجسم المفروض أن له أبعاد متناهية، يلزم أن يكون ماذا؟ ليست له أبعاد متناهية. ما أدري واضح هذا المعنى؟ خب هل نطبق؟ يقول فإن القسمة في الجسم غير متناهية، فعند كل قطع يلزم ما يلزم في القطع الأول، وليست الإمكانات الحادثة وليست الإمكانات الموجودة في هذين القسمين ماذا؟ حادثة حين القسمة، وإلا إذا كانت حادثة فصار الشق الثاني هذا حين القسمة كما هو المفروض. فإذا قبل الانقسام لابد أن تكون ماذا؟ كانت متمايزة المحال. لماذا ينبغي أن تكون متمايزة المحال؟ يقول حتى يبقى بعد الانقسام بعض من تلك الإمكانات في جزء وبعض منها في جزء آخر. لماذا؟ يقول لعدم انتقال الأعراض، لا يعقل أن العرض ينتقل. إذن عندما تقدم الجسم نصفه يبقى هنا نصفه يبقى هنا، النصف الذي كان هنا مو أنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. وعدم كون الإمكانات حادثة على ما فرضناه، وإذا هذا لازمه ما هو؟ فإذا كانت متمايزة المحال والمفروض أن هذه الإمكانات ما هي؟ وهي غير متناهية العدد، غير متناهية العدد ماذا؟ بالفعل. شوفوا الحديث كان في المادة، الآن شنو صار؟ ها؟ ففي الجسم أبعاض، مع أنه على البدل الذي ذكرناه، بعد أن قال المادة الآن قال ماذا؟ الجسم. إذن النتيجة ما هي؟ ففي الجسم أبعاض غير متناهية متمايزة بالفعل، ولكن متمايزة هذه الأبعاض، أبعاض الجسم بماذا متمايزة؟ متمايزة بأعراضها التي هي الإمكانات، يعني هذه بأعراضها متعلق ماذا؟ بمتمايزة. يقول ففي الجسم أبعاض غير متناهية متمايزة، هذه الأبعاض متمايزة بالفعل، ولكن هذه الأبعاض بماذا هي متمايزة بالفعل؟ مو بذاتها، وإنما متمايزة بأعراضها التي هي الإمكانات. فأنت إما أن تلتزم بالجزء الذي لا يتجزأ، وإما أن تلتزم بالجزء الذي يتجزأ. لذا في الحاشية لقبول القسم غير المتناهية، هذه بعد تحتاج العبارة شوية توضيح، خلوها إلى غد والحمد لله.